بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى كما في مختصر كتاب الصيام مسألة: لو أكل أو شرب ناسيا ثم ذكر أنه صائم واللقمة في فمه، فهل يلزمه أن يلفظها؟ نعم،
قوله عامل
ما أخذنا هذا؟
لا، أخذنا عنده.
طيب، قوله عامدا لاكرا، ما هي عامدا لاكرا؟ على إيش؟ يعني
فساد الصوم.
في فساد الصوم اشترط المؤلف لفساد الصوم شرطين: أن يكون عامدا، أخرج بالعامد، أن يكون عامدا وضده غير العامد، وهو الذي ما قصد الفطر، أخرج الغير العامد، وأيضا أن يكون ذاكرا وضده الناسي، أخرج الناسي وأخرج المخطئ، أيضا العامد أخرج المخطئ والناسي والذاكر أخرج الناس. فمثلا لو أكل أو شرب مخطئا، أكل أو شرب مخطئا ظن أنه ليل، فتبين له أنه صبح، فهنا إيش يفعل؟ على هذا أنه لا يفطر، على هذا أنه إيش؟ لا يفطر. كذلك ظن أنه أن الشمس غربت فأكل وشرب، فتبين أن الشمس لم تغرب، فهنا إيش؟ على هذا الكلام لا يفطر، يتم الصيام لأنه مخطئ، لأنه مخطئ. وشرط هذا أن يتحرى، شرط هذا أن يتحرى سواء في الفجر أو في غروب الشمس، فإن لم يتحرى فهنا نأمره بالقضاء، فهنا نأمره بالقضاء. طيب، ثانيا أن يكون ذاكرا، الآكل نسيانا والشارب نسيانا كذلك، هذا قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من نسي فأكل أو شرب فإنما فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. في الأكل والشرب، وهل يدخل فيه الجماع؟ على الراجح من أقوال أهل العلم أنه يدخل أيضا الجماع، من جامع أهله ناسيا أنه في نهار رمضان فإنه يدخل في ذلك، يدخل في ذلك على الراجح. وكثير من أهل العلم يقولون لا يدخل في ذلك لأن هذا أمر لا ينسى، فإن نسي فكيف تنسى هي، ولكن الراجح من أقوال العلماء أنه يدخل في العذر بماذا؟ بالنسيان، ويتم الصوم ولا قضاء عليهما ولا كفارة. وهنا قال الشيخ رحمه الله: مسألة لو أكل أو شرب ناسيا ثم ذكر أنه صائم واللقمة في فمه، فهل يلزمه أن يلفظها؟ الجواب: نعم، يلزمه أن يلفظها، يعني ذكر واللقمة في فمه، اللقمة إيش؟ في فمه، فهنا واجب عليه أن يلفظها، فإن ابتلعها فالقضاء، يفطر وعليه القضاء. وهكذا الشرب، رجل رأى رجلا يأكل في نهار رمضان وهو ناسي، فهل يجب عليه أن ينبهه أو يقول إنما أطعمه الله وسقاه؟ يجب عليه أن ينبهه، يجب عليه أن ينبهه، وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قوله أو مكرها، أي إذا كان مكرها فإنه لا يفطر، فيشترط أن يكون عمدا. أكرهه رجل فأعطاه ماء، قال له تشرب، هذا هو ما أراد، فأخرج بهذا إيش؟ المكره، هذا المكره لا، على قول المؤلف هنا أنه إيش؟ لا يفطر ولا يقضي، إنما يتم، إذا تركه يتم صومه وما عليه شيء. قوله أو احتلم،
قادرا على تنفيذ
أكرهه بحيث أنه جعله يأكل أو يشرب.
هو يعرف أنه ما ينفذ التهديد يأكل.
لا، إذا كان يعرف هو أدرى بالحال، أدرى بالحال، هذا يكون ما هو مكره الآن، هكذا إنما تهديد، لكن هذا أكرهه بحيث أنه سيتضرر هو أو غيره إذا لم يأكل. يقول له إذا لم تأكل فسأتلف عضو من أعضائك مثلا، وهو يعلم أنه سيفعل، أو سأفعل كذا وكذا بأحد أقربائك الموجودين، يهدده وسيفعل أو سيقتله مثلا. فهنا يعني يا على هذا القول فإنه يكون ليس مفطرا ويتم الصوم. قول أو احتلم، أي فلا يفطر حتى ولو نام على تفكير. احتلم يعني رأى في المنام حلما واستيقظ ورأى الماء يعني أمنى وهو نائم في الحلم. فإيش حكم صيامه؟ صيامه صحيح، لأنه دخل في قوله أو احتلم، أي فلا يفطر حتى ولو نام على تفكير، يعني كان يتفكر في أمور الجماع مثلا ونام فرأى حلما واحتلم وهو نائم فاستيقظ ورأى الماء كذلك. واحتلم نعم، ولو نام على تفكير واحتلم أثناء النوم، لأن النائم غير قاصد، النائم غير قاصد. طيب، إنسان أدركه الصبح وهو جنب، أدركه الفجر وهو جنب، ما حكم صيامه؟ صيامه صحيح، كما في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا وهو صائم، يصبح جنب يعني من جماع. قوله أو أصبح فيه طعام فلفظه، بقية من السحور، لحمة كذا في ضرس ولا شيء من محشي كذا طيب بقي شيء من الأكل في أسنانه، فإيش فعل؟ لفظه صحيح، يجد طعمه في فمه، لكن ما ابتلع شيء من ذلك، فهذا صيامه إيش؟ صحيح. لكن إن ابتلع شيء مما بقي في أسنانه في أثناء الصوم أفطر إجماعا، أي لا يفسد صومه لأنه لم يبتلع طعاما بعد طلوع الفجر. قوله أو اغتسل، أي اغتسل فدخل الماء إلى حلقه، فإنه لا يفطر لعدم القصد. هذه مسألة مهمة، إنسان ما يدري، جاء الذبابة دخلت يحصل هذا ولا ما يحصل؟ إيش حكم هذا؟ ما عليه شيء، غبار ما عليه شيء، ما نزل مطر فإذا هو الحمد لله فتح فيه وهو في السماء دخل الماء بدون قصد، كل ذلك ليس عليه شيء.
شيخ الحديث
لعلم كان أحد نعم، مر معنا أبو طلحة الأنصاري كان يأكل البرد، مر معنا قبل أيام، ما قلت لكم هذا الحديث؟ ها؟ وبس وهل يعمل بهذا أصلا؟ لا، ما يعمل بهذا، بل عد الإمام الترمذي فعل أبي طلحة مما أجمع العلماء على ترك العمل به، وهذا ليس كما قال الإمام الترمذي رحمه الله، بل إن هذا مخالف للنصوص الشرعية، ما هو ترك العمل به، مخالف للنصوص الشرعية البرد، وخالفه بعض الصحابة أو بعض التابعين أيضا، حتى أنس استنكر ذلك رضي الله عنه من عمه أبي طلحة، نعم استنكر ذلك عليه، قال أتأكل وأنت صائم؟ فقال إنه ليس بطعام ولا شراب، إنما هي بركة من السماء. والصحيح أنه شرب، يذوب ولا ما يذوب؟ يذوب. فالبرد يفطر الصائم. وقد مر معنا كلام الشيخ العثيمين رحمه الله وهو قول جمهور العلماء أن ما ينفع ما لا ينفع ولا يضر أيضا إذا ابتلعه الإنسان يفطر بذلك يفطر بذلك. يقول أو تمضمض قوله أو تمضمض أي أو تمضمض أي فدخل الماء إلى حلقه لم يفطر لعدم القصد. المضمضة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويتمضمض ويلفظ الماء. المضمضة هي تحريك الماء في الفم ثم لفظه أو مجه. فهل يلزم الإنسان تنشيف فمه بعد المضمضة؟ لا يلزمه ذلك. وهذا الأمر مما تعم به البلوى ولم يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لا يلزم الإنسان أن ينشف فيه بعد تمضمضه، ويكون الماء الباقي في الفم من جنس اللعاب يجوز بلعه. نعم يجوز بلعه ولا يخطر بذلك الصائم ولا يتحرج من ذلك. وهنا الريق يعني شيء بشيء يذكر الريق، هل يخطر إذا ابتلعه الإنسان؟ لا ما يخطر الإنسان إذا ابتلع ريقه. ها؟ لا يفطر حتى لو اجتمع في فمه وابتلعه ما يفطر بذلك لأن هذا من جنس الفم ولا يتحرز، ومما تعم به البلوى ولم يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل على الإنسان أن يلفظ ريقه. بقي النخامة قبل ذلك، النخامة لعله يذكره هنا، لكن الصحيح أنه ما فيها شيء. عموما هو إذا قصد بذلك أنه يشرب شيء فيفطر، ما فيه شيء يسلك. هذا ما فيه شيء جزاك الله خير. طيب يقول لا قبل ذلك إيش كنا نقول؟ النخامة على تفصيل إن كانت نازلة من الدماغ وجاءت على الحلق مباشرة ونزلت ما استطاع أن يتخرج منها، لأنها جرم خارج عن الفم، ما هو من أصل إيش الريق، فهذا ما استطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان يستطيع أن يخرجها إلى فيه فلا يبتلعها، يلفظها قذارة، وثانيا ليست من جنس اللعاب، إنما هي شيء خارج عن هذا الأمر. فلذلك جماعة من أهل العلم قالوا بأنها تفطر الصائم، منهم الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، جماعة من أهل العلم قالوا بأنها تفطر الصائم، فعلى الإنسان يتحرز منها. ها؟ هو نفسه داخل في الموضوع، بلغم يستطيع أن ينفضه. يقول أو استنثر، المراد بالاستنثار إخراج الماء بعد استنشاقه من الأنف. الاستنثار إخراج الماء بعد استنشاقه، المراد استنشق فدخل الماء، استنثر هنا قال المراد استنشق فدخل الماء لم يفطر لعدم القصد. لا، الاستنشاق هو إدخال الماء والاستنثار هو إخراجه، لكن الشيخ يقول المراد بقول استنثر المراد استنشق، لأنه هو الذي يدخل، يعني استنشق. ف هو لأن الشيخ لذلك يقول الشيخ هنا المراد استنشق فدخل الماء لم يفطر لعدم القصد. قوله زاد على الثلاث أي في المضمضة أو الاستنشاق فدخل الماء لم يفسد صومه، كل ذلك لعدم القصد. قوله أو بالغ فدخل الماء إلى حلقه أي بالغ في الاستنشاق أو المضمضة لم يفطر، مع أنه مكروه للصائم أن يبالغ فيهما. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هو بالغ لكن ما هو قاصد أن يدخل الماء، دخل الماء، فهنا يقول هذا مكروه ولكن لا يفطر بذلك، لا يفطر بذلك. لكن إن فعل ذلك عامدا ذاكرا فبعض العلماء يقول يفطر بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق واستثنى حالة الصوم إلا أن تكون صائما. لذلك اختلف العلماء في من يبالغ في الاستنشاق فيدخل. بعض العلماء قال يفطر، إذا دخل الماء يفطر. وهنا يقول الشيخ إنما هو مكروه ولا يفطر بذلك، والله أعلم. هل يجوز للصائم أن يستعمل فرشاة والمعجون؟ الجواب يعني في حال صيامه، الجواب يجوز، لكن الأولى ألا يستعملها لما في المعجون من قوة النفوذ والنزول إلى الحلق. هو الجواز، ويتحرز ألا يدخل في حلقه وإلى جوفه شيء من ذلك، وإلا فهو جائز. الآن السواك صار عملة صعبة ما نجده. اليوم عند المحكمة وجدت سواك بعشر ريال. لا طيب، لا بأس به. ها؟ عموما السواك صار الطيب صار البخور ومعه الدخان هكذا. الدخان ما حكمه؟ هل يفطر بذلك الصائم أو لا يفطر؟ الدخان له جرم ولا ما له جرم؟ له جرم، فلذلك تسود الرئة به، هكذا دليل على أن شيئا يدخل، فلذلك قالوا يفطر بذلك إذا شرب الدخان التبغ. والبخور كذلك قالوا لو استنشقه، على أن شيخنا مقبل يقول لا يفطر بذلك، لأنه لم يأتي في ذلك دليل مع كونه كان مستعملا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مع كونه مستعمل ولم يعد ذلك مفطرا. وعلى هذا جماعة من أهل العلم. طيب، فصل. قوله ومن جامع، نعم، فكس، لا الفكس ما فيه جرم أصلا، لا ما فيه شيء. كذلك الروائح العطرية، العطور ما فيها شيء. السواك على الراجح ما فيه أي شيء، على الراجح من أقوال أهل العلم ما فيه شيء، ما فيه شيء. جاء أن السواك كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يستنون به وكانت رطبة، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أن هذا يفطر الصائم.
طبعا بغير نكهات،
في نكهات؟
نعم.
عموما شيء ما أضيف إليه يعني من أي شيء يأخذ حكمه. أما السواك كما هو، نعم، لأنه شرب، سبحان الله. طيب، يقول قال الشيخ رحمه الله: فصل. قوله ومن جامع في نهار رمضان فعليه القضاء لأنه أفسد صومه. وهذا رأي جمهور العلماء. أنا قلت ويعني يفطر بذلك، نعم يفطر، فهل عليه القضاء أو عليه القضاء؟ اختلفوا، هل يقضي ذاك اليوم أو يكفي الكفارة أو تكفي الكفارة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال للمجامع إيش واقضي يوما، جاء في رواية ويعلها بعض العلماء. ها؟ أي نعم، نعم، ما عنده ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. الشاهد، فهنا الجمهور يقولون عليه القضاء وهو كذلك، لأنه أفسد صومه بهذا. وقوله والكفارة، أي ويجب عليه الكفارة احتراما للزمن، وبناء على ذلك لو جامع في قضاء رمضان وليس في رمضان فالقضاء واجب وليس عليه كفارة. يعني لو أفسد صومه في القضاء، مثلا في شوال صام الرجل قضاء والمرأة كذلك، فأفسد الصيام بجماع، فهذا ليس عليهما الكفارة، وإنما عليهما القضاء فقط. ثمان. قال وليس عليهما كفارة لأنه خارج شهر رمضان، بخلاف ما إذا كان في الشهر فعليه الكفارة. قوله وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة، أي أفطر ولا كفارة إن جامع دون الفرج، كما لو جامع بين فخذيها أو ما أشبه ذلك فأنزل فعليه القضاء ولا كفارة عليه. لأنه أشبه بالاستمناء هنا. وعلم من قول أو كانت المرأة معذورة أنه لو كانت المرأة مطاوعة فعليها القضاء والكفارة، وهذا رأي جمهور العلماء.
جمع عليه القضاء.
ها؟ على الراجح من أقوال أهل العلم، على الراجح أن المجامع عليه قضاء يوم وكفارة، الكفارة المغلظة، نعم كما سيأتينا. لكن هل عليهما أو عليه فقط؟ نعم، المسألة فيها خلاف، هل على المرأة كفارة أيضا أو كفارة خاصة بالرجل؟ لأن الرجل الذي جامع وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وماذا؟ قال أتيت أهلي في نهار رمضان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة. فما ذكر أنه أمره إيش؟ أمره أن 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 ينقل إلى أهله أو أن تكفر كما أمره بذلك. فمن هنا قال بعض العلماء ليس على المرأة كفارة وإن كانت مطاوعة، ليست مكرهة. وجمهور أهل العلم يقولون بل عليها الكفارة، استدلوا برواية هلكت وأهلكت، قالوا دل ذلك على إيش؟ على أنه يأخذ نفس الحكم، لأنه قال وأهلكت. وهنا يعني تعليل الجمهور على وجوب الكفارة، قال فإن قال قائل ما الدليل على وجوب الكفارة؟ الجواب حديث أبي هريرة أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، فقال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس الرجل فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال خذ هذا تصدق به، قال أتصدق به على أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك صلى الله عليه وسلم ثم قال أطعمه أهلك. إذن هذه الكفارة صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإيش؟ يطعم 60 مسكينا. هل هذا على الترتيب على ما في الرواية هنا أو لا؟ في خلاف بين أهل العلم، في خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من يقول لا، هي ليست على الترتيب وإنما على التخيير، إن شاء صام شهرين متتابعين، وإن شاء أطعم 60 مسكينا. والراجح أنه على الترتيب، لأن أكثر الروايات التي جاءت في حديث أبي هريرة تدل على هذا، جاءت برواية بالترتيب، وجاءت رواية على التخيير ولكنها فيها كلام علت بالشذوذ، علت بالشذوذ. لذلك رجح الحافظ ابن حجر رواية الترتيب وقال رواها أكثر من 30 نفسا، أظن عن الزهري. فإن قال قائل ما الدليل على وجوب الكفارة على المرأة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في هذا الحديث أن على المرأة كفارة، مع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يمكن. فهمنا الآن الإشكال، ما الدليل؟ يقول هنا الإشكال هو نفس المسألة، ما الدليل على وجوب الكفارة على المرأة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في هذا الحديث أن على المرأة كفارة، مع أن تأخير البيان، وهذه قاعدة، عن وقت الحاجة لا يمكن. الجواب أن هذا الرجل استفتى عن فعل نفسه، والمرأة لم تستفتي، وحالتها يحتمل أن تكون معذورة ومكرهة، وتحتمل أن تكون مطاوعة، فلما لم تأتي وتستفتي سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أن عليها كفارة. والاستفتاء لا يشترط فيه البحث عن حال الشخص الآخر. إذن هذا الجواب على القاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا الجواب عن القاعدة. بقي الأصل عموم التشريع، إلا أن يأتي دليل فيخص الرجال عن النساء. لذلك قال في الاستدلال والأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل، هكذا. وهذا رأي الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. نعم عليهما الكفارة. بقي الشيخ مقبل والشيخ الألباني
والشوكاني.
الشوكاني يقول أظن يقول ما عليها كفارة. ها راجعتها؟ طيب يقول ما عليها كفارة، وأظن هذا كلام الصنعاني أيضا، وهذا رأي ابن حزم أيضا. السبل صنعاني، نعم الصنعاني يرى عدم الكفارة، ومر معنا هذا قوله جامع من نوى الصيام في سفره أفطر ولا كفارة. وهذا رأي جمهور أهل العلم. المسألة قوية، والمسائل التي فيها لم يتضح الدليل فيها، يعني مع من يكون؟ وخليك مع الجمهور أسلم لك.
ها الرسول صلى الله عليه وسلم ترتيب الكفارات، يوم أتى عند الإطعام فقال 60.
ايه
لو كانوا الشخصين او قال
أجاب الشيخ العثيمين عن هذا الآن في كلامه. المرأة لم تأتي تستفتي، وجاء يستفتي عن نفسه، قد تكون هي معذورة. هو سأل عن نفسه أنه هلك هو. المرأة قد تكون معذورة، قد تكون مكرهة لأنها جانبها ضعيف. المرأة جانبها ضعيف، الرجل هو الشرير. ها؟
تكون
ما عليها كفارة،
هذا
رأي قضية
جيد.
إذا كانت مكرهة، لا مطاوعة، نحن الكلام على مطاوعة.
إذا كانت مكرهة ما عليها شيء،
مكرهة ما عليها شيء. نعم
إذا كانت مطاوعة
أيوه خلاص. طيب لك بارك خذها معك. نعم احنا مخالفينك،
بس لو مكره عليها القضاء.
والله أنا أقول لو كانت مطاوعة رأي الجمهور حتى تنتبه لنفسها وتردع نفسها وتردع زوجها في مثل هذه، هذا لابد أن نحترم هذا الشهر وأن نقف عند حدود الله التي حدها لنا. يقول أو جامع من نوى الصيام في سفره أفطر ولا كفارة. مثاله إنسان مسافر سفرا يبيح الفطر فصام، ثم في أثناء النهار جامع زوجته، فهذا يفطر وليس عليه كفارة ويلزمه القضاء، لأن الفطر أصلا يباح له، هو في الخيار. هو إيش؟ هو في الخيار أصلا، فاختار الصيام، ولكنه ففي أثناء السفر أفطر.
أفطر بجماع.
نعم أفطر بجماع أو بأكل أو بشرب. يباح ولا ما يباح؟
يباح بس كونه صائم.
أسمعني الآن، يباح ولا ما يباح أنه يفطر؟ انتهى الأمر، مباح، لكن هناك محرم عليه الفطر أصلا، فهذا هو هذا الذي رجحه الشيخ.
يعني شبهت الجماع بالأكل؟
لا مو شبه، هو مفطر على كل حال، لكن هل يباح له الفطر أو لا يباح؟
يباح
له الفطر. إذن حرمة الشهر هنا ليست قائمة في حقه، فأسقطها السفر. رجل جاء من سفر وهو مفطر، ووجد أهله الآن وصل إلى بيته، أصبح مقيما، وأهله طهروا من الحيض في النهار واغتسلوا والحمد لله، هل يباح له أن يأتي أهله؟ ها؟ ما يباح؟ طيب هو مفطر أصلا، لكنه مفطر. الأمور أنه ممسك. الآن الرجل جاء أكل حنيذ الظهر، وصل الساعة 3 مرتاح في بيته، والمرأة جزاها الله خير يعني خلاص الظهر، قالت الحمد لله أنا صلت الظهر، طهرت والحمد لله وصلت الظهر، وانتظرت زوجها، فإذا هو يأتي وجاء من سفر، فإيش يفعل؟ خلاص حصل الذي حصل. الصحيح أن ما عليه ما شيء، ما عليه ما شيء ولا يمسكا ولا شيء، ما عليه ما شيء، مفطرين ما اعتديا. لا هم مفطران أصلا، فما عليه ما شيء. طيب فيأكل آخره. لا إن كان متحايل فغلط.
هو دعوة على صفر له أن يفسر، لكن ما هي ليست على صفر، هي صفر وقيمة. فكل تعالي
لا لا غلط، هذا غلط، هذا تحايل مصيبة لا يجوز. طيب يقول هنا أو نقف عند هذه المسألة، ها نقف نقف إن شاء الله ونراجع بعض المسائل وتأتوني بآراء العلماء المعاصرين، هذا مهم، هذا مهم جدا، حتى ولو نلخص هذه المسائل بحيث نقول مسألة الحكم وكذا وكذا وعلى ذلك فلان وفلان وفلان وقال فلان، يعني ما ستأخذ منا وقتا. احنا نستطيع بهذه الطريقة نجمع كلام أهل العلم المعاصرين ونلخص ملخصا يسيرا في أحكام الصيام والفطر. جزاكم الله خيرا، وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.